إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله جل في علاه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأشهد أن سيدنا ونبينا ونعمة ربنا سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها كشف الدجى بجماله شهد الجميع خصاله صلوا عليه وآله أوصي أحبتي في الله وأوصي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا اليوم بإذن الله جل وعلا لنتحدث عن أمر كم أفسد من البيوت وقد طلقت بسببه زوجات وكم قتل بسببه بنين وبنات كم أهلك الكثير من الأعراض وكم شرد وشتت الكثير والكثير من المسلمين أمر لا يخلو منه مكان لأنه كلما وجد الشيطان كلما وجد هذا الأمر والشيطان لا يترك أمرا ولا بيتا إلا دخله ألا وهو الشائعات فانظر إلى كم كثرت الشائعات في زماننا فلان يقول كذا فيسمع الأخ ثم ينقل الكلام وغيره يسمع وينقل وإن جئت إلى من قال هذا الكلام لتتبين منه سر كلام الكذب يلقيه الكاذب ويخرجه من فمه وهو يعلم بكذبه، فيلقي الكذب الى غيره فياخذ غيره الكلام وينقله الى اخر واخر حتى يشيع على السنه الناس ولم يتبين واحد منهم صدق الكلام الكذب. صارت الشائعات في الكثير من الازمان، فاتهموا الكثير من الانبياء بالسحر، واتهموا بعضهم بالجنون، واتهموا بعضهم بالبعص، وبعضهم بالكذب الى غيرها وغيرها. فلم يسلم الانبياء من الشائعات، بل ولم يسلم ربنا جل وعلا كذلك من الشائعات، فافتروا على ربنا جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا ان الله ثالث ثلاثه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك لم يسلم الناس من هذه الشائعات، ومن بينهم أمنا المبرأة الصادقة زوجة الصادق صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق رضي الله عنه. أمنا عائشة رضي الله عنها هي كذلك لم تسلم من هذه الشائعات، فالذي أشاع في حقها منافق على رؤوس المنافقين، وصدق المنافقون وأشاعوا، فهذه هي رؤيتهم وحبهم أن يشيعوا الشائعات والفساد بين الناس، فلا يريد إصلاحا وإنما يريد كل فساد. والقصة باختصار أيها الإخوة المسلمون، في العام الخامس من الهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزو بني المصطلق، وكان من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حينما يريد أن يذهب للغزو أو إلى سفر ما يطلع بين زوجاته أن يعمل قرعة بين جميع نسائه، فأيتهن جاءت عليها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت القرعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، فحملت في هودج، والهودج يعني صندوق تجلس فيه المرأة ثم يرفعه الرجال على البعير، أي الرجال يرفعون هذا الصندوق والمرأة في داخله على البعير أي على الجمل ليسير مع الناس وهم يسيرون. فدخل سيدنا عائشة في هذا الهرب ثم حملت على البعير، ثم ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الغزو، فلما انتهى النبي وصحابته حوالي 15 سنة، وكان النساء لا يأكلن إلا القليل، فلم يكن يوجد أنواع متعددة من الطعام، فلم تكن المرأة عينها ثمينة ولا ثقيلة، فلم يشعر الصحابة أن أمنا عائشة ليست في الهرج. ومن المعلوم حينما ترفع صندوقا مثلا أو شيئا وزنه ثقيل، إن رفعته أنت بنفسك تستطيع أن تستشعر ثقله من خفته، فإن رفعه اثنان وثلاثة وأربعة لا تستطيع أن تتأكد من ثقله أو من خفته. فلما كان سنها صغير ووزنها خفيف وأكثر من واحد حمل العبد على البعير، فلم يستشعروا هل هي فيه أم لا. ثم انطلقوا على هذا الأمر وهم يظنوا أنها بالأخير، ومروا في طريقهم وصار الجيش حتى وصل إلى مكان ما. فلما رجع السيدة عائشة رضي الله عنها فوجدت الجيش كله قد راح، فقالت أن تنصر في مكاني هنا، فإن افتقدني الجيش وافتقدني رسول الله أي بحث عني فلم يجدني سيعود إليه. فجلست في مكانها منتظرة، فغلب النوم فنامت. فجاء صحابي جليل اسمه صفوان بن المعطل. من الطبيعي في كل جيش حينما يسير جيش يكون هناك واحد أو اثنان يتأخر عن الجيش، حتى إن كان هناك شيء وضع أو شيء نسي أو أحد من الجنود يحمله معه وهو عائد. وقيل أن سيدنا صفوان كان في مكان ما فتأخر هو كذلك عن الجيش. المهم وهو في طريق عودته ليلحق الجيش وجد سواد انسان نائم، رأى البعيد ان انسانا نائم. فلما وصل القرب رأى انها ام المؤمنين عائشة، فما تكلم كلمة الا ان قال انا لله وانا اليه راجعون. اي كيف يعقل ان زوجة رسول الله تطرح في هذا المكان دون انيس ولا جليس ولا حمايه، ونحن في صحراء، ومن الممكن ان يكون هناك سباع وذئاب وغيرها او على الاقل قطاع طرق. فما نطق الا بهذه الكلمه. تقول السيده عائشه: فوالله ما كلمني كلمه ولا كلمته كلمة إلا أنه نطق باسترجاعه، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استيقظ أم عائشة قال وضعت الجلباب وضعت الجلباب على وجهي. قال فأناخ لي صفوان البعير، أي أمر البعير بأن يجلس على ركبته، فركبت أم عائشة وكان هو أمام البعير يمسك بالحق، فأم عائشة فوق البعير وهو يسير على رجله ويمسك الحبل من الأمام والبعير خلفه حتى وصل إلى الجيش. طبعا الجيش يسير دائما، ففي وقت الحرب الصغيرة أو في أثناء الليل يرتاح الجيش قليلا ليتزود الطعام ولتتزود الأنعام كذلك من الفرسان والبعير وغيرها الطعام. فوصل سيدنا صفوان وأمنا عائشة في النهار أي في وقت الظهيرة، فرآه من بعيد عبد الله بن أبي بن سلول، فقال زوجة نبي مع صفوان بن معطل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، أي من المؤكد أن وقع بينهما زنا وكذا وكذا وكذا. وكل ذلك وأمنا عائشة لا تعلم أي شيء. وبدأ الناس يتنقلون الأخبار خصوصا المنافقين منهم ويشيعون الفاحشة هنا وهناك. فانظر إلى من يفتري على أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الأصل لم يرى أي شيء. إذا كان الله جل وعلا نهانا أن نقول أن فلانا زنى بفلانة إلا إن رأى أربعة من الرجال هذا الأمر بأعينهم وتأكدوا 100% أن هذا الأمر قد تم. فما ظنك بأن يشيعوا الفاحشة بين الناس؟ عاد الجيش إلى المدينة وظلت أمنا عائشة لا تعلم من الأمر شيئا، وظلت على ذلك شهرا فكانت مريضة من تقلب الجو، تغير الجو من منطقة إلى أخرى، ظلت مريضة شهرا كاملا في البيت. تقول وكان يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني ما كنت أرى منه العطف الذي كنت أراه سابقا، يعني كيف كان إذا دخل عليها يحدثها بحديث طيب وأحيانا يقبلها مما يفعل الأزواج مع زوجاتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيسلم عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فترد عليه السلام ثم يقول لها كيف فيكم، يعني كيف حالكم، فتقول الحمد لله. فهي في ريبه من ناحيه لان النبي لم يعد يعطف عليها كما كان سابقا، وفي شبه اطمئنان من ناحيه ان النبي دائما يسال عنها وكيف حالك وحالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوال شهر كامل لم يخبرها بأي شيء. ثم جاءت امرأة اسمها أم مصبح وذهبت مع السيدة عائشة لتتبرز. كان ليس كمثلنا في كل بيت يوجد حمام إن أردت أن تدخله في أي وقت دخلت، لكن النساء يومها كان يوجد مكان يسمى المتبرز، أي يذهب النساء ليلا وكل ليلة مرة واحدة للتبرز، يذهبن مرة واحدة من ليلة إلى ليلة فيذهبون بالليل. فذهبت السيدة عائشة رضي الله عنها وأم مصبح فقضوا حاجتهما ثم عادتا. وفي الطريق عثرت أم مصبح في حجر فوقع، يعني كانت تسير فتكعبلت في حجر ووقع، فلما وقع قال تعس مصبح، تعس مصبح أي خلق وخسر مصبح. فقالت لها أم عائشة ولم ينزل وحي من الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر طوال هذا الشهر. ثم رجعت أم عائشة إلى البيت وزاد مرضها فوق زاد المرض أكثر وأكثر وظلت تبكي. ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليها ثم قال كيف حالكم؟ فردت عليه ثم قالت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أهلي؟ وكان مرضها أن تتأكد مما سمعت، ليس مجرد أنها سمعت كلام أنه صدق، لابد أن تتأكد. وهذا هو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم، أن تتأكد من كل كلمة سمعتها أولا، ثم بعد ذلك لابد أن تتبع ما أمر الله جل وعلا به مما سنبينه بإذن الله. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها. فلما دخلت إلى أمها قالت يا أماه هل حقا ما يقول الناس؟ فقالت يا بنيتي هوني عليك، فوالله ما من زوجة يحبها زوجها ويكرمها ولها عنده مكانة عالية ولها كثير من الضرائب من النساء إلا أكثرن عليها وتكلمن في حقها، هوني عليك. فتأكدت أم عائشة مما سمعت ثم دخلت إلى حجرتها وظلت تبكي وتبكي وتقول أن البكاء من طبع ولا النوم جاء، أي ظلت تبكي ومن طبع البكاء ومن طبع الدمع ولم تستطع أن تنام لا هذا اليوم ولا ليلته ولا اليوم الذي يليه ولا ليلته. وطوال هذا الوقت كله وهي تبكي سائلة ربها جل وعلا أن يكشف ما علمها. وهنا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستشيرون في الأمر أي ماذا يفعل. فأشار عليه بأنه لم يرى من أهله إلا كل خير، ومن المستحيل أن تفعل أم عائشة هذا الأمر. ثم قال له سيدنا علي ليطمئنه وليريح عن قلبه قليلا يا رسول الله النساء غيرها كثير، بعد أن أخبره أنها لا يمكن أن تفعل مثل هذا الأمر أراد أن يطمئنه قليلا يا رسول الله النساء غيرها كثير، فإن أحببت أن تطلقها فتتزوج بغيرها تستطيع أن تفعل. ثم قال له يا رسول الله فسل جاريتها، وجاريتها كان اسمها بريرة، فسألها عنها فقالت يا رسول الله والله ما وجدت عنها أي سوء ولا أي شيء أنقله عليها غير أنها كانت تعجل العجين فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. كانت أحيانا من صغر سنها بعد أن تعجل العجين تنام فتأتي الداجن أي الماعز فتأكل من هذا العجين، هذا فقط هو الشيء الوحيد الذي رأيته عليها، أما غير ذلك فهي لا يمكن ولا نستطيع أن نقول في حقها أي كلمة سيئة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سيدنا أبي بكر حيث توجد سيدنا عائشة رضي الله عنها، فلما سلم عليه وحمد الله وأثنى عليه فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب يا عائشة إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن الله غفار ويتوب على من تاب. وكانت طوال هذا الوقت كله تبكي، فما أن سمعت هذا الكلام من رسول الله ولم تكن أبدا تتخيل أن رسول الله صلى الله وإنما هو لتعتبر أنه زيادة من الابتلاء ليبتلي الله عز وجل العبد لينظر ماذا يفعل. فظل الوقت تبكي، فما أن سمعت هذا الكلام ونظر به نبينا صلى الله عليه وسلم تقول جف دمعي كأنه ما نزل مني قطرة دم. ثم قالت يا أبي أجب عني رسول الله، أيرد أنت على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا أبو بكر والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت يا أمي أجيبي عني رسول الله. فقالت يا بنيتي والله ما أدري ما أجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما والله إني لأعلم أن الله أني بريئة، ومهما قلت لكم أني بريئة لن تصدقوني، ولو قلت لكم أني فعلت هذا الأمر وصدقتموه، والله لا أجد شيئا أقوله لكم إلا كما قال أبو يوسف، أي تقصد سيدنا يعقوب نسي الإسلام، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. ثم دخلت إلى غرفتها وظلت تبكي وتدعو ربها جل وعلا، وإذا بالفرج يأتي من ربنا جل وعلا، وما زال نبينا في بيت صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فيأتي الأمر ويأتي الفرج إلى الله جل وعلا، فينزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم ليبرئ سيدتنا عائشة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الوحي: أبشري يا عائشة فلقد برأك الله جل وعلا، فلقد برأك الله جل وعلا. تقول سيدنا أم عائشة رضي الله عنها: والله كنت أظن أنني أحقر من أن ينزل الله في شأن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كنت أظن فقط أن النبي يرى في منامه أنني بريئة، أو أن يأتي إليه سيدنا جبريل فيخبره بكلمة أنني بريئة، لكن أن ينزل في شأن قرآنا أكثر من 10 آيات يتلى إلى يوم القيامة، ما كانت لتظن ذلك أبدا. فهذا ما افتروا عليها، وبهذا ما رأى الله سبحانه وتعالى، فهي الصديقة رضي الله عنها. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله من النبيين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، حتى نبدي عليكم سريعا، أنزل الله جل وعلا في كتابه فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لهم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذين جاءوا بالإفك هم مجموعة منكم، لا تحسبوا هذا الأمر شرا لهم، ولا تظن أن أي بلاء يبتليك الله به هو شر، بل هو خير له. فالخير لأمنا عائشة فيه أن الله جل وعلا قد ابتلاها فصبر، وقد ابتلاها فرضي، وحملت ربها جل وعلا واستعانت به، وبين الله جل وعلا المؤمنين الصادقين من المنافقين المخادعين الذين يريدون المكر والكيد المسلمين، وأعطاها الله جل وعلا ثوابا، وأخذت حسنات من كل من تكلم في ربها، ويكفيها أن الله شرفها وذكر اسمها في القرآن الكريم، وذكر قصتها في القرآن الكريم، لتبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلا تحسب أي بلاء هو شر لك، بل هو خير لك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي كل من خاض في عرضها أخذ من الإثم إثما كبيرا، ثم في النهاية وله عذاب عظيم. بل والذي أشاع الفاحشة نفسه بين الله فقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كان من شأن المؤمن أنه إذا سمع ذلك أن يقول قال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي حينما تسمع إلى فاحشة تشرع لأخ من إخوانك مباشرة تقول هذا أخي والله إنه لا يفعل ذلك أبدا والله إن الله سيكافئه ولا يمكن أن أقول عليه أي كلمة سيئة. فلا بد أن تظن بأخيك المسلم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال هذا إفك مبين أي هذه إشاعة واضحة هذا كذب وافتراء مادح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي ولولا فضل الله جل وعلا ورحمته بنا ولكل المسلمين لكان عسى من تكلم في هذا الأمر في لحظتها، لكن الله جل وعلا أجلهم ليتوب من يتوب منهم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي مؤمن يقول لا يمكن أن نتكلم بهذا الأمر ولا يمكن أن أخوض في أي عقد من أعراض إخوان المسلمين، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أبدا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إياك أن ترجع لمثل هذا العمل أو تفعل مثله بعد ذلك فإن هؤلاء حذرهم الله جل وعلا بالعذاب العظيم. وقال الله جل وعلا في حقهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فتنة ما ظهر منها وما بطن، اللهم جعلنا فتنة ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ أولادنا، واحفظ بناتنا، واحفظ نساءنا، واحفظ آباءنا وأمهاتنا، واحفظ الأعراض جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا فاحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظ جيشنا، واحفظ شرطنا، واحفظ شعبنا، واحفظ مصر من كل مكروه وسوء، واحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في